بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فمعلوم لدى حضراتكم أنه من سنة حبيب قلوبكم محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم إذا من المنان علينا بنزول المطر نقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. هذا أولا. وثانيا، فإن الدعاء مستجاب عند نزول المطر بإذن الله تعالى، وهذا ثانيا. فأكثر من الدعاء يا عبد الله. ثالثا، كان السلف الصالح رضي الله عنهم يحسرون عن رؤوسهم، يعني يخلعون عمائمهم، يخلع القلنسوة ويعرض رأسه لنزول المطر، لأن المطر حديث عهد بالرب عز وجل، حديث عهد بالرب عز وجل نزل من عند الله الآن. هذا ثالثا. طب رابعا، وصف الله المطر، وصف الله ماء المطر بوصفين، أنه طهور وأنه مبارك، أنه طهور وأنه مبارك. هذا رابعا. طب خامسا، لو استطعت أن تضع شيئا آنية لتجمع ماء المطر وتشربه فإنه دواء إن شاء الله، فإنه دواء إن شاء الله. فإن من المياه التي أحث نفسي وإياك عليها ماء المطر وماء زمزم، ماء المطر وماء زمزم. من أين أتيت بهذا؟ أن الله وصف ماء المطر بأنه طهور وأنه ووصفه أنه بركة، حتى زي فعليك أن تشربه بنية الشفاء إن شاء الله من كل مرض قلبي أو جسدي، ويجعله الله لي ولك ولعموم المسلمين شفاء بإذن الله. هذا خامسا. وسادسا، ها أنتم تسمعون الكلام عن صد النهضة وعن الفقر المائي، والله تعالى يرزقنا من فضله. هذا سادسا. وأما سابعا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم إيه؟ مدرارا، ويمددكم بإيه؟ بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. أنت كنت نطفة وأنا بيت علقة وأنا بيت مضغة وأنا كسيت عظاما وأنا نفخ فيك الروح، وبعدين نزلت من بطن أمك، لا لك يد تبطش ولا سن تقطع ولا رجل تمشي، ثم بعد فترة يسيرة حبوت على أربع، ثم مشيت على ثنتين، ثم إذا غزا الشيب لحيتك ورأسك مشيت على ثلاثة، أي اتكأت على العصا. وهكذا الإنسان، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وما قمنا من فراشنا الآن المحبوب لنفسنا إلا عبودية لله عز وجل، ثم استعدادا لما بعد الموت. فنسأل التواب أن يتوب علي وعليكم، وأن يجعلنا من المقبولين، اللهم آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس الأربعين بعد المئة التاسعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. حدثنا نصر بن علي الجضمي، حدثنا علي بن جعفر بن محمد ابن علي، أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وآباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة.
وهذا وإن كان كلام جيد إلا أن الحديث ضعيف.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه. حدثنا محمد بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال أول من صلى علي. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة.
هذا حديث صحيح يعني غريب أي من أنواع الأحاد لكن الحديث صحيح. أليس هو أول من أسلم من الصبيان؟ بلى فهو أول من صلى رضي الله تعالى عنه.
قال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة بن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم أول من أسلم أبو بكر وقال بعضهم
أول من أسلم
أبو بكر وقال بعضهم
أبو بكر إيه؟
أول من أسلم أبو بكر الصديق وقال بعضهم أول من أسلم علي وقال بعض أهل العلم أول من أسلم في الرجال أبو بكر وأسلم علي وهو غلام ابن 8 سنين وأول من أسلم من النساء خديجة. حدثنا محمد بن بشار.
طيب أنا بسألكم أول من عرف الخبر مين؟
خديجة.
خديجة فهي أول مسلمة بفضل الله عز وجل رضي الله عنها وحشرنا الله معها. نعم.
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم يقول أول من أسلم علي. قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فأنكره وقال أول من أسلم أبو بكر الصديق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد. حدثنا عيسى بن عثمان بن أخي يحيى بن عيسى حدثنا أبو عيسى الرملي عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال لقد عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال علي بن ثابت أنا من القرن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم عن أبي الجراح حدثني جابر بن صب قال حدثتني أم شراحيل أم شراحيل قالت حدثتني أم عطية قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم علي قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا.
والحديث قد حسنه الإمام الترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك وتعرفون أنه كان هناك أبواب في يعني أبواب للصحابة أبواب في بيوتهم تخرج على المسجد النبوي فالباب في المسجد النبوي يطلع من الباب ده على باب سيدنا أبو بكر باب سيدنا عمر باب سيدنا عثمان باب سيدنا علي. فهنا في الحديث عن ابن عباس الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي إلا باب علي وهذه منقبة للخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما محبة الحسن والحسين وأبوهم علي وأمهم فاطمة فهم آل البيت ومحبتهم مما يتقرب به إلى الله عز وجل. نعم كذلك بارك الله فيكم أول من أسلم من الرجال أبو بكر وأول من أسلم من الصبيان علي وأول من أسلم من النساء خديجة وأول من أسلم من الموالي إيه؟
زيد
وكذلك بعد ذلك بلال رضي الله تعالى عنه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب إنه لا يحبك إلا مؤمن، لا يحبك إلا مؤمن. نشهد الله أننا نحب علي بن أبي طالب وآل البيت وسائر المهاجرين والأنصار. لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. نسأل الله السلامة من ذلك. نعم. وبارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه تزكية نبوية من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن علي. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به فيما يتعلق بمناقب علي بن أبي طالب، وبذلك نكون قد تدارسنا مناقب الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، حتى أسعد بلقاء حضراتكم غدا إن شاء الله إذا قدر الله البقاء واللقاء، فنعيش مع مناقب طلحة بن عبيد الله أحد حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أحد العشرة المبشرين بالجنة. تفضل. أبي بكر صدق. لعله غلقت الأبواب وبقي باب علي وأبي بكر، فغلق باب علي في النهاية ثم بقي باب أبي بكر فقط، ويكون بذلك فيه الجمع بينهما. يعني غلقت أبواب الصحابة وبقي باب علي وأبي بكر، فغلق باب علي وبقي باب أبي بكر. أين؟ أي لم يغلق في بداية التغليق، بداية التغليق. كمان يقول إيه؟ لا يدخل الجنة قاطع. لو واحد موحد ومصلي وصائم ومزكي وهو قاطع للرحم، دي كبيرة، لكن هل هذه الكبيرة تخلده في النار؟ لا تخلده، وإنما يأخذ حسابها وعقابها ثم يدخل إيه؟ الجنة. فلا يدخل الجنة قاطع، أي لا يكون من أوائل من دخل الجنة. فكذلك أيضا لا يكون إغلاق باب علي في أوائل من أغلق وأقفل، وإنما يكون في النهاية ويبقى باب أبي بكر، وبهذا يتم الجمع بين الحديثين، والله أعلى وأعلى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم العمل في خياطة البلوزة الحريم أو العباء الحريم؟ جزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة للبلوزة فهي كلمة عجمية، وبارك الله فيك، ممكن يعبر عنها بالقميص القصير. إذا كانت للزوج في البيت فالذي يظهر لي أنه لا حرج، وإذا كانت للخروج فهذه دعوة إلى التبرج، والتبرج كبيرة من الكبائر، وقد قال الله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. وفي المقابل أمر جل وعلا فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والله أعلم. فأنصحك ألا تتعاون على الإثم والعدوان، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
هل حديث رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا صحيح؟
حديث حسنه شيخنا الألباني، وقد رواه أبو داود والترمذي بتحسين شيخنا الألباني رحمه الله.
حكم قراءة القرآن للمرأة بدون خمار؟
يجوز، لا حرج أن تقرأ المرأة في دارها القرآن وهي ترتدي نصف كم وشعرها مكشوف ورجلها من تحت استيقان مكشوفة، حيث لا يطلع أحد عليها إلا زوجها وأولادها ومحارمها.
حكم حلق الشارب بالموس؟
خلاف السنة. حلق الشارب بالموسى خلاف السنة، والصواب بالمقص أو الماكينة جز أو حف أو إنهاك، حتى ينظر الناظر فيغلب على ظنه أن صاحبه هذا قد حلق بالموسى، هو ليس بالموسى وإنما بالماكينة أو بالمقص. إذن حلقه بالموسى خلاف السنة أو خلاف الأولى، والله أعلم.
حكم أكل لحم الحصان
جائز، ثبت في البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم كانوا يذبحون الخيول ويأكلونها. ونحن معاشر المسلمين المصريين، وإن كانت نفسنا تعافو ذلك إلا أن إخواننا في تركستان وأوزبكستان ما زالوا يذبحونه ويأكلونه إلى يوم الناس هذا، ولذلك تجد فيهم حرارة وقوة وجد وقدرة على الجهاد والكر والفر، الخيول ما زالوا يأكلونه للآن. أوزبكستان وتركستان يذبحون الخيول ويأكلونه، أما نحن فنفسنا تعافى. لماذا؟ لأننا لم نتعود عليه من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وبيئاتنا التي نشأنا فيها.
تقول إلى يا شيخ إن ربنا يرد إلي سمعي وبصري وقلبي على دينه ردا جميلا،
أسأل الله أن يرد إلي وإليك سمعك وبصرك وردنا جميعا والسامعين والمشاهدين والمشاهدات إلى دين الله ردا جميلا.
هل تبديل أثاث المنزل يعتبر من التبذير؟
هذا يتفاوت بين رجل وآخر على حسب اقتصادياته. ثم إنني لو عندي فرش وأردت أن أبدل الفرش فأعطيت هذا الفرش للفقير، فهذا شيء حسن الذي يقال عليه صالون وصفرة ونوم وأنتريه وما كان على شاكلة ذلك مما يطلق عليه من هذه الغرف. فأردت أن تبدل أثاثك بأثاث جديد وأعطيته لجار أو صديق أو فقير أو رحم فلا حرج في ذلك، وهذا يختلف من واحد إلى آخر حسب اقتصادياته فيما يظهر لي والله أعلم.
حكم التسمية في اسم عبد الناصر
لا يجوز، لأن الناصر ليس من أسماء الله، والإنسان لا يعبد إلا لله. كان يقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرازق، عبد الرزاق، عبد السميع، عبد اللطيف إلى غير ذلك، عبد العليم، عبد الخبير إلى غير ذلك.
والدي لم يصوم رمضان وظل في مرضي حتى توفي الأسبوع الماضي، هل نصوم عنه؟
لا يلزمكم الصوم عنه، لكن المرض ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى برؤه فإذا عجز الإنسان عن الصيام أفطر وقضى فيما بعد، وإذا أتى إليه صحة ولم يقضي فمات فوجب القضاء عنه أو الإطعام. وإذا ابتلي الإنسان بالمرض وكان عنده أمل أن يبرأ وإذا برأ قضى، فانتظر البرء والشفاء ومضى شهر تلو آخر وهو مريض وزال متلبسا بالمرض، وقد مضى على رمضان شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر والشهر الخامس، وما زال الرجل متأملا أن يبرأ فمات في صفر الذي نحن بصدده الآن، فهل عليه شيء؟ ليس عليه ولا على من حوله شيء، لأنه كان في نيته أن يقضي إذا برأ وكان مرضه غير مزمن. أما إذا كان مزمن كالسكر والضغط والكبد والفشل الكلوي والسرطان وما كان على شاكلة ذلك من تلك الأمراض التي يطلق عليها أنها مستعصية، وما خلق الله داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداوى عباد الله تداوى حرام، فيكون الجواب على النحو السالف والعلم عند الله وحده.
صحة حديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما،
هذا في الصحيح، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يعلمه ويقضي به بين الناس، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أو آتاه الله القرآن فهو يقوم به آلان الليل. هذا حديث في الصحيح.
هل تقصير اللحية يجوز في حالة الخوف؟
تقصير اللحية لا يجوز، أي نعم، ولكن بعض أهل العلم قالوا أنه يجوز بعد القبضة، أنه يجوز. يبقى رقم واحد، ما حكم حلق اللحية؟ حرام. اثنين، ما حكم تقصير اللحية؟ حرام. لكن هل يستوي من حلق اللحية بالكلية مع من قصر اللحية؟ لا يستويان، لا شك أن من حلق أشد إثما وعقابا. أين وهناك من العلم من قال بجواز الأخذ من اللحية بعد القبضة، فاستدل بفعل عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان لا يأخذ من اللحية إلا في الحج والعمرة بعد القبضة، والعلماء قالوا الحجة في روايته وليس في فعله، الحجة في إيه؟ في روايته وليس في فعله، لأن نص الحديث أتى اعفو أي إعفاء تاما، والعلم عند الله وحده.
محمد بدري بلغكم السلام.
عليك وعليه السلام، ونسأل الله أن يوفقه في آخرته ودنياه، وأن يجعلنا وإياهنا الناجحين في الآخرة والدنيا، هو وسائر أبناء الثانوية العامة وغيرها من المراحل الدراسية جامعية كانت أو مدرسية.
يقول أختي لا تصلي وأنصحها من حين لآخر ولا تستجيب، فهل علي شيء؟
أنا أنصحك أن تأتي بما يسمى بالعلكة اللبان لأختك، تقول لها هذه هدية ولا تكلمها في شيء، ثم بعد ذلك تأتي لها بقلم تقول لها هذه هدية ولا تكلمها في شيء، ثم بعد ذلك تأتي بوردة، والبنات محبب إليهن الرقة، فتأتي تقول لها قل يا جميل الوردة الجميلة دي مثلك، بعد كده تجيب عقد ياسمين من البيع في الشارع وتلبسه لها في رقبتها تقول دي هدية أي نعم، وبعد ذلك تلقى مخها تعبان وتحب مثلا الشيبس والكراتين والحاجات الخايبة دي، هات لها حاجة من الحاجات الخايبة دي كده. فإذا فعلت هذه الأشياء عدة مرات وكرات هي ستحبك أم ستبغضك؟
ستحبك.
إن كانت تبغضك فالبغضاء سيتبدل إلى محبة، وإن كان هناك محبة فالمحبة ستزداد، بعد زيادة هذه المحبة بسلسلة من الهدايا ابدأ كلمها حتى قل لها أنت أختي وحبيبتي وعيني وقلبي، وأريد أن تكوني معي في الجنة إن شاء الله، حتى والجنة لها مسوغات، فمن مسوغات الجنة بعد صحة العقيدة والتوحيد الصافي أن تكوني من أهل الصلاة، حتى وانت كده يعني إن شاء الله لا تصلحين إلا للجنة، أنك أنت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء الخير والشر، صلت روحت لها مكافأة، تلاقي مكافأة تقول يا ده أنا هتكلف كتير قوي، معلش نريد أن نخرج من بخلنا وشحنا، ونريد أن نضحي للأخذ بيد أنفسنا والآخرين من النار إلى الجنة ومن المعصية إلى الطاعة، واعلم أن هذه ستكون في ميزان حسناتك، وكل عمل صالح توفق إليه يكون في ميزانك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ثم أن هذه البنت ربما ستكون فيما بعد أصلح منك وتتزوج تأتي بأولاد ركع سجد وتربيهم على الطاعة، ويكونوا جميعا في صحيفتك أنت، لأنك أنت كنت مفتاح الخير في توجيهها إلى الهداية والاستقامة. نعم والله.
يقول أنها متزوجة، هل الإثم عليها أم على زوجها؟
لا لا رزق. الإثم على أبيها في المقام الأول الذي خرجت من عنده وغير مصلية، ثم ينتقل الإثم إلى زوجها الذي رضي بها زوجة، وهي لا تصلح أن يرضى بها زوجة، لا تصلح أن يرضى بها زوجة، تاركة الصلاة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها كفر، ولا يغر لك أن تكون البنت مع دكتوراه فضل أن يكون معها ماجستير أو لسانس أو بكالوريوس أو دبلوم، ولا يغرنك خضار العينين وبياض الوجه وحسن الخاصرة والساقين وخفة الدم، فكل هذا لا قيمة له عندنا في غياب الشرع والدين في حياة البنت، كما أنه لا قيمة لثراء الرجل وحسن هندامه وشياكته وحسن أسلوبه وتعبيره في غياب شريعة الله عنه. فعندنا مرتكزان، الأول فيما يتعلق بالرجال، ثبت عند الترمذي حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه بإسناد صحيح وشيخنا الألباني رحمه الله، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. والمرتكز الثاني فيما يتعلق بالمرأة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا قيمة للمرأة إذا وجد فيها الحسب والجمال والمال ولم يتوفر بها الدين. ولا قيمة للرجل إن توفر فيه كل شيء وغاب عنه الدين. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. لا فرق بين عربين وأعجمين إلا بإيه؟ هذا هو الميزان عندنا.
حكم تأخير الصلاة.
قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوتا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ أول جواب قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أين؟ وقال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. والله أعلم. الله يسلمه ويبارك فيه ويزوجه ويأتي به لنا سالما غافرا إن شاء الله. تفضل يا أخي.
بعد إذنك مولانا، من صاحب القول في حالة نزول المطر الشديد حوالينا ولا علينا؟
ده بارك الله فيك، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة، فدخل أعرابي فقال يا رسول الله أجدبت الأرض وأبت السماء أن تمطر وصرنا في قحط، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى ظهر بياض إبطيه فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا. فأنزل الله المطر في رواية قل سبتا وفي رواية ستا، حتى أسبوعا كاملا. فأتى في الجمعة التي تليها نفس الأعرابي وقال يا رسول الله ادعو الله أن يكون حوالينا لا علينا، لأن يعني هدمت البيوتات وبتاع من كثرة المطر شدة الريح. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابة الأشجار. فأنزل الله المطر علي حواليهم لا عليهم رحمة بهم. أين؟ وهذا الحديث ثابت في البخاري. والله واحد.
هل قراءة سورة البقرة يوميا تقضي حوائج الإنسان؟
لم يثبت هذا يا سيدي، ولكن قراءة القرآن بركة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة، فهي لا نشك في بركتها. ومن جملة البركة ما تفضلت بالإشارة إليه. أي نعم، وهي في كل ثلاثة أيام مرة، فإن أنت جعلت في كل يوم مرة إن كان فيك الله يقويك. فضل يا حبيبي.
أسألك الدعاء لواحد المطهر وأمراض المسلمين.
أسأل الله الشافي أن يشفيني وأن يشفي هذا الذي تسأل له الدعاء وجميع مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم ألبسني وإياهم والسامعين والمشاهدين والمشاهدات لباس التقوى والعافية. قولوا آمين. وعلى إخواننا الذين يتابعوننا عبر الشبكة العنكبوتية أن يؤمنوا خلفي. اللهم اشفي كل مسلم مريض، واشفنا واشف من طلب الدعاء يا رب العالمين، واجعل التقوى والعافية لباسنا ولباسكم أجمعين. نعم، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله من براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.